الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بسمعته النور والحلق اختار آدم فحسده الشيطان وغضبه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن نظير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم خلقه بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وعرف به من النكارة فتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آل بيته الأطهار وصحبه الأخيار أبر هذه الأمة قلوبا وأفضلها علما وأقلها تكلفا وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد اللقاء وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم آمين أحبتي في الله خرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز باب الأمر باتباع الجنائز حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض ونصر المظلوم وبر القسم ورد السلام وتشميت العاطس ونهانا الفضة وخاتم الذهب والحرير والدباج والقصي والاستبرق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث مرة ثانية. خرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز باب الأمر باتباع الجنائز حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض ونصر المظلوم وبر القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والدباج والقصي والاستبرق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الحديث إخوة الإيمان والإسلام لنا وقفات سريعة. الوقفة الأولى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من هديه أنه ينتهز الفرص والمناسبات لإعداد الأمة إعدادا إيمانيا. كان في جنازة فاستغل هذه المناسبة وأمر ونهى، وهذا يعلم الدعاء إلى الله عز وجل باغتنام المناسبات والفرص في الدعوة إلى الله عز وجل وتربية الأمة تربية إيمانية صحيحة. إن نظرنا إلى هدي نبينا عليه الصلاة والتسليم رأيناه صلى الله عليه وآله وسلم منذ أن نزل عليه قول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، بعدها قام النبي ومقعد صلى الله عليه وسلم، أي في أمر الدعوة إلى الله عز وجل. كان يدعو إلى الله عز وجل في الليل والنهار في السفر والحضر، ويستخدم جميع الأساليب والوسائل الشرعية لإعداد الأمة إعدادا إيمانيا صلى الله عليه وآله وسلم، لدرجة أنه كما تعلمون كان يعرض نفسه على القبائل في المواسم، واستخدم أساليب متعددة. طارة يستخدم أسلوب ضرب المثل للتوضيح والبيان، وطارة يستخدم أسلوب السؤال لتنشيط الذهن وانتباه السامع، وطارة يستخدم أسلوب الوعظ، وطارة أسلوب النصح، وطارة أسلوب التذكير. يدعو في الجماعات ويدعو الأفراد، فاستخدم نبينا صلى الله عليه وآله جميع وسائل الدعوة إلى الله عز وجل. فهذه فائدة أولى من هذا النص، أنه على المسلم صاحب الهم، أقول صاحب الهم، فارق بين متكلم وبين صاحب هم. والأمة الآن في حاجة ماسة إلى الداعية صاحب الهم الذي يحمل هم الإسلام، يحمل هم الآخرة، فالنبي عليه الصلاة والتسليم يربي الدعاة إلى الله على هذا الأمر الهام الجلل، أن يكون الداعية صاحب هم. فكان صلى الله عليه وآله يستغل المناسبات والفرص في النصح والتوجيه والتذكير من باب تعبيد العباد لرب العباد جل وعلا. الوقفة الثانية، إذا ورد في مجلس من مجالس النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجموعة من الأوامر ومجموعة من النواهي في مجلس واحد أو في نص واحد، فالغالب أن هناك رابط يربط بين تلك الأوامر وتلك النواهي. فما الرابط هاهنا في حديث الليلة؟ الرابط هو تأليف القلوب إحياءً للأخوة الإيمانية الصادقة بين الموحدين، وهذه ركيزة هامة في بناء الأمة المسلمة كما تعلمون. فمن أهم الركائز التي عليها تبنى الأمة المسلمة ركيزة الأخوة الإيمانية. لذلك كما تعلمون أن من أول الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد هجرته، بعد بناء المسجد، آخى بين المهاجرين والأنصار. والمؤاخاة بين الموحدين نعمة من أجل النعم، فهي نعمة عظيمة ومنة جليلة من الله عز وجل القائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان، فأصبحتم بنعمته إخوان. فتأليف القلوب نعمة عظيمة، وتوحيد الصرف نعمة جليلة من نعم الله عز وجل على أهل التوحيد، على أهل السنة، لأن السنة تجمع والبدعة تفرق. إذن الرابط بين الأوامر والنواهي الواردة في نصنا الليلة هو تأليف القلوب. فأمر النبي بجملة من الأوامر التي تحقق تأليف القلوب بين الموحدين، ونهى عن جملة من النواهي التي إن وقع فيها المرء أفسد رابطة الأخوة الإيمانية الصادقة، لأنها تحمل على الكبر والفخر والبعد عن الله وعن منهج الله، فيؤدي ذلك إلى تمزيق العلاقات بين المسلمين. تعالوا بنا إخوتي نقف الوقفة الثالثة أمام الأوامر والنواهي الواردة في هذا النص. يقول البراء بن عازب الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز، هذه واحدة. لماذا اتباع الجنائز؟ لأن في اتباع الجنائز تطيب لأهل المتوفى، تطيب لنفوسهم، وفيها الحمل على الصبر عندما يرون التفاف المسلمين حولهم، بكلمة طيبة فيها مواساة وفيها عزاء. ففي اتباع الجنائز تأليف القلوب، وفيها أيضا حمل لأهل المتوفى على الصبر عند المصيب. كذلك اتباع الجنائز خلق الوفاء للمتوفى، لأن من اتبع الجنازة جاء شافعا في المتوفى. فمن هنا كان اتباع الجنائز وسيلة هامة وخلق عظيم لتأليف القلوب. وفي الجنائز يسأل السائلون كثيرا: هل نمشي خلفها أم أمامها؟ نمشي عن يمينها أم عن شمالها؟ واختلف أهل العلم في هذه المسألة. بعضهم يرى المشي خلف الجنازة من باب العظة، من باب العظة والاعتبار، فأنت عندما تسير خلفها في ذلك عبرة واتعاظ عندما ترى هذا الذي كان في الدنيا مسموع الصوت إذا به يحمل على أعناق الرجال، بمجرد الوفاء قد ينسى الاسم وينسى الذكر. يقال غسلوا الأمانة، كفنوا الأمانة، احملوا الأمانة، صلوا على الأمانة، ولا ايه؟ ده أمانة خلاص، فين الاسم؟ بدأ ينسى. واضح؟ فعندما تسير أنت خلفها عبرة وعظة، وأنك سوف يأتي عليك اليوم الذي تحمل على أعماق الرجال، فأنت تحمل اليوم وغدا أنت محمول، فسبحان الحي الذي لا يموت. وبعضهم يرى المشي أمامها. لماذا؟ قالوا: لأن من شيع الجنازة جاء شفيعا في المتوفى، والشافع يقدم، والشافع يقدم، فقالوا المشي يكون أمامها. وأميلوا إلى الرأي الثالث، وما ذهب إليه الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عندما سئل عن هذه المسألة: نمشي أمام الجنازة أم خلفها؟ قال: امشي خلفها أو أمامها، عن يمينها أو عن شمالها. وهذا الرأي فيه من التيسير ما فيه، مراعاة للحال والظروف، فهو جامع لما سبق. إذن يستوي المشي أمامها أو خلفها، عن يمينها أو عن شمالها، بشرط التقارب، نتقارب، وبشرط البعد عن المخالفات الشرعية. فالصمت هاهنا يسمى عند اتباع الجنائز، لا كما نسمع بقى شغل المعلمين: وحدوه، صل على رسول الله، استغفر الله. هذا ليس من هذه النبي. قل يا عم الشيخ، الراجل بيذكرنا بتوحيد الله، بيذكرنا بالصلاة على النبي، بيذكرنا بالاستغفار، كلام طيب، ولكن ليس هذا موضعه، ليس هذا موضعه. رضي الله عن عبد الله بن عمر عندما جلس يوما فإذا برجل بجواره قد عطس، فقال الرجل بعد أن عطس: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الرجل ده عمل حاجة غلط، حمد الله وصلى على النبي، يقول لك آدي يا عم السنية يمنعك كمان الصلاة عليه على النبي. ابن عمر عندما سمع الرجل قال: ويحك، ما هكذا علمنا رسول الله، بل علمنا أن نقول الحمد لله فقط، إنما الصلاة على النبي ليس هذا موضع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا وأنت في الجنائز الصمت مطلوب، الاستغفار في نفسك مطلوب، الدعاء المتوفى في نفسك مطلوب. واضح؟ وده موطن عظة واعتبار. وسميت الجنازة بالجنازة لأنها مأخوذة من جنز يجنزه، يجنزه إذا غطاه وستره، فهي تطلق على الميت في النعش أو السرير الذي يحمل عليه المتوفى، بيكون مغطى أو مصفور بالكفن، فأنت مطالب باتباع الجنائز. وقد بين لك نبيك صلى الله عليه وآله وسلم فضل اتباع الجنائز، وهذه الأخلاق كم قصر فيها المقصرون وكم أهملها المهملون. النبي بين أن من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط، فمن شهدها حتى تدفن له قيراطان. قيل يا رسول الله ما القيراطان؟ قال مثل الجبلين، أو كما قال النبي أي من الثواب. عبد الله بن عمر عندما سمع هذا الحديث من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال كم ضيعنا من قراريط، وكأنه يندم على ما مضى من عمره. الآن نجد تهاونا من كثيرين من المسلمين في قضية الجنائز، ربما يكون في جنازة في المكان ويتكاسل عنها الكثيرون. عند حق المسلم على أخيه إيه؟ المسلم حق له عليه أن تتبع جنازته. يمكن هذا الأمر يوجد بكثرة ولله الحمد والمنة هذا الخلق في الريف بخلاف المدن، قل من يهتم أو قل من يسأل، ودي قضية خطيرة جدا. طيب هل اتباع الجنائز عام للرجال والنساء؟ لأن الحديث في عموم. قال البراء أمرنا النبي بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا باتباع الجنائز، هذا عموم، فهل للرجال والنساء؟ الإجابة لا، لأن هناك حديث عند الإمام البخاري من رواية أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز. فهذا الحديث خصص العموم الوارد في الحديث الذي بين أيدينا الليلة. إذن الأمر هنا للرجال، أمرنا باتباع الجنائز لمين؟ للرجال. طب حكم النساء؟ نهينا عن اتباع الجنائز. طب حكم النهي تحريم أم تنزيه؟ جمهور العلماء على أنه نهي تنزيه إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة، وطبعا الواقع يشهد أن الفتنة غير مأمونة. هتجد اللي بتصوت واللي بتحمل التراب على رأسها واللي بتشق جيبها واللي 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 جاي جامل ولا ايه، وما اكثر المجاملات في مثل هذه الحالات. تبقى جايه في الطريق عماله تضحك وتاكل وتشرب، اول لما تقرب من بيت المتوفى لخصنا قربنا اديها بقى، وتسمع بقى ويك ويك للصبح. طبعا الفتنه غير مامونه، الفتنه غير مامونه. واذا كان زوجتك انت ملتزمه فتجد اقاربها ايه ربنا يسلم، او الجيران او او او، يبقى نقول غلق الباب اولى، غلق الباب ايه اولى. ثم ماذا؟ وعياده المريض، ودي برضو حديث ليه؟ ارجعنا مأزورات غير مأزورات. الحديث قال بعض أهل العلم أنه لا سبب. واضح؟ ارجعنا مأزورات غير إيه؟ مأزورات. قيل أنه لا يصح. نيجي بقى للأمر الثاني. وعيادة إيه؟ أنتم؟ إيه الشخص؟ وعيادة المريض. عيادة المريض مقدمة للجنائز. مقدمة لإيه؟ للجنائز. وسميت عيادة لماذا؟ لأنها من العود والتكرار، مش مرة وخلاص. الشيخ محمد أنا عملت اللي علي، مريض يبقى محتاج لإيه؟ عود. وفي العيادة لازم تكون الزيارة إيه؟ ها؟ خفيفة. مش بعض الإخوة للأسف يا جماعة يعني يكون مريض تعبان وضيق وده يعده كل النهار، مشكلة خطيرة جدا. يروح له من الصبح بالليل يفطر عنده ويتغدى ويتعشى، ده غير المشروبات طبعا، وياكل الفاكهة اللي بتجيب. يمكن يا أخي يوردش الفاكهة لأولاده، خلي عندك دم ولا إيه؟ ويذبح الجدي. يعني في أخ هنا علي نازل جدي مش عايز يذبحه، فأنا بذكره بالله يعني. وكمان استلف حق، فنذبح إيه بقى؟ هنذبح؟ هو قال لك اذبحه لازم الشيخ سيد يكون موجود. فأنا في خطوة شهر أهو إن شاء الله يتجلى. أنا مش هقول اسمك يا شيخ محمد. فالزيارة الخفيفة ويا حبذا وانت رايح تزور المريض تجيب له معاك هدية صغيرة جدا بسيطة. إن يا جماعة الهدية تدخل البشرة على نفس المريض. أو زجاجة عطر، مش هقول لك وردة، سك الكلام ده، هو هياكلها؟ هات له عطر، هات له كيلو برتقال، كيلو موز يا شيخ عماد، زجاجة عصير، قصب، بلاش تقول له بالغازات والكلام ده كله عشان متعب، هو أصلا مريض تضره، سايب لي الغازات والكلام ده كله، هو مريض، يعني الفطنة مطلوبة يا جماعة، تجد أخ رايح جايب له لترين بيبسي كولا. يا اخي الله يهديك، ده الصحيح يمرض منه وبيجي لها شاشة عظام وده مريض، راح تجيب له كولا ولا بيبسي؟ لا، جيب له عصير قصب، عصير برتقال يكون طبيعي، عصير ليمون، حاجة طبيعية تفيد، أو شوية فاكهة طيبين، ماشي كده؟ إن كنت في سعة من المال والمريض ده فقير راعي ظروفه، بدل ما تجيب له البرتقال، يا سلام بقى كمان يا جماعة لو ظرف كده من باب التعاون على البر والتقوى، حطه لأخيك. إن في فترة المرض عنده بيت، عنده أولاد، ولا إيه؟ الفطنة مطلوبة. الإحساس يا جماعة بحاجة الغير. واضح؟ فالملتزم خاصة يعني له فكر مختلف. فكره مستمد من القرآن والسنة. الشعور بحاجة الغير. ما دام عندك سعة، طيب يا سيدي وتعاونوا على البر وايه؟ والتقوى، تراعي اهل بيتك في فتره مرض. فاهم يا شيخ؟ لازم نعلم الناس الكلام ده، نوضح الامور دي، مهم جدا. لان احيانا بعض الاخوه فيهم خير وطيبين، يقول لك ما انا زرته. في كمان حاجات مهمه متعلقه بالزياره. شوف اهل بيته حالهم ايه؟ ابعت زوجتك لاهل بيته، اطمئنوا على الحال ايه؟ ايه الاخبار؟ واضح؟ ماشي يا شيخ عماد. فعيادة المريض تكون خفيفة، ويسن لك أن تدعو له بعدة أدعية وردت في سنة النبي محمد عليه الصلاة والتسليم. من هذه الأدعية أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك بشفائه، وتكرر ده سبع مرات. اللهم رب الناس أذر الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، وتكرر ده سبع مرات. تضع يدك على الذي يألم من أخيك وتسمي الله ثلاثا، ثم تقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، وتكرر ده سبع مرات. لا بأس طهور إن شاء الله. تدعو لأخيك باسمه كما دعا النبي عليه الصلاة والتسليم لسعد فقال اللهم اشف أخانا سعد، اللهم اشف أخانا سعد، اللهم اشف أخانا سعد. يبقى تدعو له بالشفاء وتطلب منه الدعاء. قال النبي عليه الصلاة والتسليم من عادى أخاه المسلم كان في مخرفة الجنة حتى يرجع. يعني ايه؟ يعني كان في بستان الجنة. شوف الثواب العظيم لعيادة المريض. لعيادة ايه؟ المريض. فالعيادة تكون خفيفة إلا إن طلب منك المريض البقاء، يعني بعض المرضى بيكون له من المقربين من يحبهم ويحب أن يأتنس بهم في مرضه، فقال لك اقعد يا شيخ محمد، ماشي اقعد مع الشيخ، بس مش اقعد بقى اقعد، خفف يعني، طب اجي لك مره ثانيه وهكذا، عشان برضه ما تضايقش عليه، ربما هيجي يزور حد من المحارم او كذا او كذا، لان بعض الاخوه احيانا يعني المريض في المشفى وراحوا له قعدوا، زوجته جايه، طب افهم بقى يا اخي، قوم، لا ازاي؟ تفضل الاخت واقفه بره الحجره منتظره لما البهوات يخلصوا، افهم بقى يا اخي، افهم، مش عايزين نتكلم كتير، قوم استأذن من أخيه عشان في المحارم تحت، زوجته جاية، أخته جاية، والدته جاية، فما ينفعش. يبقى شيء من الإحساس دي مهمة جدا يا جماعة، ودي الأمور دي بتوثق الرابطة الإيمانية بين المسلمين وعيادة المريض. ونصر المظلوم، طبعا نصر المظلوم يعني إيه؟ يعني ترد له ما سلب منه، وده بيكون فرض كفاية على القادر، ويكون بالجوارح أو باللسان على قدر استطاعتك، إن أنت ترفع عنه إيه؟ الظلم الذي ألم به، ترد له الحق ممن سلبه، وده واجب المسلم نحو أخيه المسلم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله أنصره ظالما مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال أن تمنعه عن الظلم فذاك نصرك إياه، أو كما قال النبي. طبعا ذاك المفهوم سائد في الجاهلية، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، اللي البعض بيقوله الآن أنا وأخوي على ابن عمي، وانا وابن عمي على الغريب، طب حتى لو كان اخوك ظالم تبقى معاه، ده كان منهج الجاهليه، حتى لو كان ابن عمك ظالم تبقى معاه، ده كان منهج الجاهليه. فلما جه الاسلام بدا يصوت تلك المفاهيم الخاطئه، فلما قال النبي عليه الصلاه والسلام انصر اخاك ظالما او مظلوما، اعتقد الصحابه بنفس ايه المفهوم السابق اللي احنا عارفينه في الجاهليه، فسالوا ننصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال أن تمنعه عن الظلم فذاك نصرك إياه. يبقى أنت مطالب بنصرة المظلوم، إن أنت ترجع له الحق الذي سلب وأخذ منه، واضح؟ ولذلك في مكة المكرمة كلكم يعلم فرعون هذه الأمة، من فرعون هذه الأمة؟ أبو جهل. أبو جهل كان قد أخذ مالا من رجل، الرجل جاء مكة ليأخذ ماله، راح لأبي جهل نهره وسبه وطرده، فمر كده على جماعة من صناديد الكفر فأرادوا السخرية بالرجل وبرسول الله، فقالوا لن يستطيع أحد أن يرد إليك مالك إلا هذا الرجل، وأشاروا إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وكان في الحرم في البيت، روح له هو يجيب لك حقك. الرجل راح للنبي وعرض عليه المسألة، قال سآتي معك، فذهب معه النبي إلى دار أبي جهل. طبعا الجماعة بقى منتظرين إن هم يسخروا من النبي، طبعا أبو جهل، هم بقى منتظرين أبو جهل يعمل إيه، هيسب النبي أو يسخر من النبي، فهم يضحكوا في الخارج. فالنبي طرق بابه فخرج أبو جهل، فقال له النبي أدي لهذا الرجل ماله، قال نعم يا محمد، ودخل مسرعا البيت وجاب المال والده لمين؟ للرجل. فالجماعة بقى اللي منتظرين في الخارج راحوا لأبو جهل، يعني أرسلناه إليك لنسخر منه فإذا بك تأتي بالمال مسرعا، يعني بيعدوه بالموت. قال والله ما رأيت محمدا، أنا ما شفتش محمد، ماذا رأيت؟ قال والله رأيت بعيرا يقف على بابي، إن لم أعطي محمدا المال لأكلني. الله أكبر، شوف التأييد يا جماعة لمن ينصر المظلوم، إلا المظلوم يا جماعة. لأن في حديث معاذ بن جبل قال الله تعالى كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال معاذ: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، يدفعها الله عز وجل فوق الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فالواجب أن تنصر أنت إيه؟ المظلوم. واعلم أنك إن مشيت مع مظلوم لترد له الحق فإن الله ناصرك جل وعلا ومؤيدك. المهم تصدق مع الله، ثم ماذا؟ وبر القسم. بر القسم، إذا أقسم عليك إنسان عليك أن تبر قسمه ما دام في المعروف وفي الطاعة، ما دام في المعروف وفي الطاعة ولا يؤدي لإلحاق الضرر بك، ولا تتهاون في هذا الباب. أو إذا أقسمت أنت على أمر فيه طاعة أو معروف عليك أن لا تحلف، وعليك أن تكون برا بقسمك. ومن الآداب المهمة جدا التي تؤلف القلوب وتوثق الروابط، يعني بآجي أقول لك يا شيخ محمد والله يا أخي لا تشرب كوباية العصير، بحبك فأقسمت عليك أن تشرب العصير، ما عنديش عصير عشان ما تبصش، مش عارف أنت بصيت أو كوباية شاي ما أنت عندك زيها هديك شوية. فعليك أن تكون برا بالقسم، مش لو مش خلاص بقول لك بالله كل بالله اشرب، اسمع الكلام بقى وبر القسم. دي بتألف ايه؟ القلب. انما كل ما اقسم عليك الاقيك قليل الادب لا مؤاخذه يعني. مش عايز تبر القسم، هتبقى العلاقه بينا ايه؟ لازم تتاثر، لازم ايه؟ تتاثر. فبقول لك لا انتبه، لما يقسم عليك المقسم ما دام في طاعه وفي امر مباح ما في ضرر عليك أن تكون براً بإيه؟ بالقسم. وأنت أيضاً إذا أقسمت عليك أن تكون براً بقسمك، أنت تبر القسم، واضح؟ بس المهم يكون على المعروف وعلى الطاعة، لأنه في الحديث من حلف على معصية فلا يعصي الله. ما تعصيش ربك في شو والله ما نكلم هنا، عليك أن تكفر عن يمينك هذا وتكلم فلانا، لأن القطيعة بين المسلمين محرمة فوق ثلاث كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لمسلم أن يزور أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الحمد لله أنتم حافظين بارك الله فيكم، بس المشكلة مش في الحفظ، المشكلة فين؟ التطبيق والعمل. الله يرضى عليك. كثيرا بتردد الكلام ده، تيجي بقى لما يحصل معاك انت مشكله تعمل ايه؟ كرامتي ازاي انا اروح له ولا ايه؟ دي مشكله خطيره تانيه. اذا انت ما اصبحت مطواعا للشرع. يا جماعه الصحابه لماذا رفع الله منزلتهم؟ بسبب هذه الخصيصة، أنهم كانوا مطوعين مع شرع الله وقافين مع النص. يعني انظر إلى فاروق هذه الأمة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في يوم جاء عيينة بن حصن وكان بدويا غليظ القلب وكان من المؤلفة قلوبهم، ونزل المدينة على ابن عم له يسمى الحر ابن قيس، وكان الحر له منزلة كبيرة عند عمر، فطلب من الحر أن يستأذن له في الدخول على عمر، فاستأذن له فأذن عمر، فدخل بقى عيينة ابن حصن على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فقال: هيها يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزء ولا تحكم فينا بالعدل. يا الله، ده مشكلة خطيرة، ده جاي يسد ويشتم ولا ايه؟ وبيكلم مين الكلام ده؟ عمر. طب هل كان صديقا؟ ابدا، ده عمر العبد. ده جاي بيتهم عمر بتهم غريبه جدا لا تثبت على عمر ابدا، واولا لم يتادب في الدخول على عمر. طب يا اخي ابدا بالسلام، ما بداش بالسلام. طب اقل شيء قول يا امير المؤمنين، ما قالش. هاي هاي يا ابن الخطاب، ادي اول خطا. اثنين، انك لا تعطينا الجزل، يعني بيتهم عمر بالبخل والشكر. ثانيا، ثالثا، ولا تحكم فينا بالعدل، يبقى بيتهم عمر بايه؟ بالظلم. وعمر بشر يغضب كما نغضب، ولا ايه؟ كما يغضب البشر. فغضب عمر، وما ادراك بقى ما غضب عمر. فالحر بن قيس راى الغضب في وجه عمر فقال يا امير المؤمنين، قال الله تعالى لرسوله الامين خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. وهذا من الجاهلين يا امير المؤمنين. فسمع عمر الايه فسكن عنه الغضب وعفى عن الرجل. بمجرد ان ذكر بالايه، بمجرد ما يذكر بالنص خلاص انتهت. احنا ما شاء الله الكثير منا حافظ النصوص وبيرددها، لكن تيجي عند التطبيق وعند العمل دي المشكله. دي المشكله اللي بنواجهها الان، ازمه العمل بالنص، ازمه التطبيق للنص. بتبقى عارف انه لا يحل للمسلم ان يعزل اخاه فوق ايه؟ ثلاث. ورغم كده لما تختلف انت مع بعض اخوانك قد تفجر في الخصومه. نقول لك يا فلان خيرهما الذي يبدا بالسلام. عم الشيخ انت مش عارف حاجه، انت مش عارف حاجه خالص. طب جزاك الله خيرا، انت اللي عارف. يعني هو اللي اخطا فيك؟ ايوه. طب النبي قال لك خيرهما الذي يبدا بالسلام. يعني انظر الى الحسن ابن علي رضي الله عنهما، اختلف يوما مع اخيه محمد ابن الحنفيه رضي الله عنه. فمر اليوم الاول لم ياتيه محمد ابن الحنفيه، اليوم الثاني لم ياتي، اليوم الثالث ما جاش. جاء الحسن اليه وطرق بابه وبدا بالسلام، ثم عاتبه يا محمد لما لم تأتنا؟ الله. قال يا حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأنت من آل بيت النبي، وقد قال الله فيكم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأنى لمحمد بن الحنفية أن يتقدم على الحسن في الفضل. والله مكثت في بيتي لأني أعلم أنك ستأتي فتبدأ أنت بالسلام فتكون الخيرية لك يا حسن. موجودة بينا يا جماعة كلام؟ الحمد لله موجود، بس عايزة تفعيل. أخرف على حده. مهم جدا يا جماعة إن احنا نكون واقفين مع النصوص. قال الله خلاص، قال الله، قال النبي خلاص، قال النبي، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ودي بقى ميزة أصحاب محمد رضي الله عنهم أجمعين، يذكروا بالآية خلاص، يذكروا بالحديث خلاص. إننا احنا بقى ازاي وليه؟ طب الحديث ده مش عارف ايه. طب شيخ الاسلام قال هذا الكلام، قال رحم الله زمانا كان المرء يكفيه ان يسمع او يرى النبي فعل فيفعل، ولكننا ابتلينا بزمان كثر فيه القيل والقال، من اجل ذلك اضطررنا للبحث فيما هو واجب وما هو مندوب وما هو مستحب وما هو مكروه. يعني الكلام ده ما كانش على جيل الصحابة أبدا، كان عندهم حاجة واحدة، النبي فعل أي نفعل، ترك نترك،
ده حتى في الأمور الجبلية التي فعلها النبي طبعا لا تشريعا، أو تركها النبي طبعا وجبلة لا تشريعا، كانوا يتأسون به صلى الله عليه وسلم. يعني يقول لك إن عبد الله بن عمر كان ينظر إلى النبي، إن جلس النبي يوما مائلا ابن عمر يجلس مائلا، الله أكبر. إن رأى النبي يوما يعني زر القميص مفتوح يروح فاتح زر القميص، الله أكبر. إيه ده؟ إيه الجمال ده يا جماعة؟ وربما يعني إن القميص يعني ما يقصدش النبي يفتحه أو كذا أو كان مفتوح بدون يعني قصد، لا هو شاف النبي كده، واضح؟ فشوف قد ايه يا جماعه الجيل ده تربى تربيه ايمانيه على حسن الاتباع، على حسن ايه؟ الاتباع. فالامه ان عادت لهذا المنهاج نصرها الله ومكن لها الله، واضح؟ يبقى عايز اقول لك لازم تكون وقاف مع النص، لازم تكون وقاف مع ايه؟ مع النص. وبر القصر نصين في السبع أوامر أمرا كان ترتيبه قبل بر القصر، وهو إجابة الداعي، وإجابة الداعي، الله أكبر. يعني إيه؟ إذا دعاك أخوك على وليمة أو عقيقة أو ذبح جدي يا شيخ محمد، ما دام الدعوة ما فيش فيها منكرات ولا محرمات فواجب عليك تلبية وإجابة الدعوة. قولوا كما يقول المؤذن.
فإجابة الدعوة
تكون واجبة بشرط ألا تحمل على المعصية أو على المنكر، كما نرى في دنيا الناس كثيرا فلان عامل عرس لابنته أو لابنه وده يكفي دي جي، اسمه دي جي طبعا بقى دي جي ودي تي وشغلانة ده ربنا يسلم، وبيجي يدعوك هل يجوز لك أن تلبي الدعوة؟ الإجابة لا، لا يجوز، إنها معصية منكر، لا يجوز لك المشاركة في هذه الدعوة. يقول لك بقى إذا دعيتم فلب، مش هنا، بشرط المعروف بشرط الطاعة، عامل ليلة جايب أغاني ورقص ينفع تروح؟ ينفع؟ ما ينفعش طبعا، ما تقولوا لا خايفين ولا ايه؟ ويكون في فرح البلاد هنا. وللاسف بقى من عموم البلوى اللي يجي يقول لك نعمل العقد في المسجد، والعقد المسجد بعد كده الموسيقى والغناء والرقص، يا جماعه الله يرضى عليكم ايه اللي بتعملوه ده؟ امر عجيب فعلا يا جماعه، مصيبه خطيره جدا، ولازم ان احنا نتحرك نذكر الناس بالله. معذره الى ربك لازم تقوم بدورك وقوم بدورك. يا جماعة اتقوا الله، هذا لا يجوز، هذا من المنكر، إسراف في المال وإنفاق المال فيما لا يحل، وبيبدأ العريس أو العروس حياتهما بمعصية الله، مشكلة خطيرة جدا. لا يا جماعة، أفرحنا على الكتاب والسنة. يعني الحمد لله الإخوة اسكندرية وهنا عندكم في كتامة سنوا سنة طيبة كده في الأفراح، دعوة العلماء والدعاء، وتبقى ليلة شرعية، عالم يتكلم عن فضل الزواج، عالم يتكلم عن مقاصد الزواج، عن أحكام الزواج، عالم يتكلم في قصيدة جميلة عن الزواج، واحد يقول دعابة حلوة عن الزواج، هذا الفرح. نفرح بالكتاب والسنة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هذا الفرح في الإسلام، فرح بالقرآن والسنة. فياريت الشباب المقبل على الزواج يحيي هذه السنة في الأمة، بدل ما تجيب دي جي تجيب أهل العلم الفضلاء، واعمل استرادك عادي، واعمل عشاء طيب، إلا تنفقه في الحرام هدي عيد، بلاش جدي بقى هات عجل، ما هو الجدي مش هينفع، احنا عاملين له الجدي ولا هو هنا، لا نجيب عجل بقى ما دام عرس مش عايز يقر، لا اولم ولو بشاي، ماشي كده؟ اخ كان يقول لك اولم ولو بشاي، يا ابني الله يديك بشاي، شاي ايه الله يصلح حالك؟ هتحرف النص كمان عشان الهوى؟ اتفضل يا عم الشيخ عازمينك على شاي، مش النبي قال أولم ولو بشاي؟ يا ابن الله يهديك، كذب على النبي هذا، أولم ولو بشاه يعني جد. ايه؟ بعد البناء، خليها بعد البناء، وبرضه تحيي الناس اللي جايين، اعمل عجلين، ما تضايقهاش قوي يا شيخ، احنا عايزين نبحبحها، ماشي كده؟ اعمل غدا للفضلاء اللي جايين، وبعد البناء يا سيدي بقى قوي. ايه كده كده مش هنسيبك. فهنا تحيي سنه طيبه بين المسلمين، اولا بنستغل فرصه الجمع الطيب ونذكر الناس بالله، وربما تكون انت سبب في هدايه الكثيرين، ان في كتير ما بيدخلوش المساجد، ما بيسمعوش اهل العلم، ده احنا هنجيب لهم اهل العلم، هو هيجي الفرح يقول لك في اكيد أكلة حلوة ومظبطة العملية، في أرنبين ثلاثة ولا بطتين ثلاثة، فهيجي ففرصة يسمع كلمة ربما تغير منهج حياته وترجعه لله بعد ما كان بعيد يقرب، فكده تكون الأفراح في الإسلام، وكده بقى نلبي الدعوة نجيلك، ماشي كده؟ بعض الشباب يدعوني مثلا لعقد وقف المسجد، أسأله
طب انت بعد العقد عامل فرح؟ يقول لي ايه. ايه الاخبار؟ والله غصب عنا ابويا وامي وضغطوا. قل له انا مش هجيب، اسف. ليه؟ انا لما اجي لك المسجد وبعد كده انت هتعمل منكر، يبقى انا اقريت المنكر ده كله، انا جيت اقريت باطل، لا ما جيلكش. تزعل بقى مني؟ ازعل. ان انا ألبي الدعوه انت لما اكون في طاعه، ما تجيش تضحك عليا في المسجد في طاعه وتخرج بره. ايه كنا قلنا نروح للشباب وفجاه بقى يا عم الشيخ انت رحت لفلان؟ ايه بيقولوا انت عقدت له؟ ايوه في المسجد وشاركنا معاه. يا عم الشيخ ده كان جايب رقاصه، تبقى مصيب. وقالوا ان الشيخ سيد راح، ما قالوش بقى راح المسجد الشيخ سيد، قالوا راح الفرح. وانتوا عارفين الشائعات بقى، ودي مصيبه خطيره جدا. انا كنت عايز اعمل النهارده خطبه عندكم بامام حرب الشائعات. كتير مننا يا جماعه بينقل بغير تثبت الا من رحم ربي وعصى. فانتبهوا للشائعات، اوعى تنقل بغير تثبت. الشهر الجاي اكون هناك ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. فانت مطالب كمسلم، يقول لك انت خاصه ايها الملتزم، انت مش زي غيرك ابدا، مش انت اللي تقعد تنقل بغير تثبت. واضح؟ لان الشائعات يا جماعه خطر على الامه كبير وعظيم. يقول لك الشيخ الفلاني كان في عرس الفرح كذا، والفرح هو الشيخ ما راحش الفرح، الشيخ ربما كان مدعو في المسجد لكن ما شافش ايه اللي بره. واضح؟ فانت بتيجي تنقل فبتصد عن سبيل الله. او سمعنا مش سمعت ايه؟ تثبت، تثبت، اوعى تنقل بدون تثبت، لازم تتثبت. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادما. طبعا في صور كثيره الان في ظل الفتن الموجوده في البلاد الان، يا رب سلم، بتسمع بقى قويل وشائعات، مش عارف دخلوا فين، قتلوا كم واحد، وخطفوا مين، وودوا مين، وانت عمال تنقل. فانت بتساهم في ايه؟ في نشر الفساد والشر بدون تثبت، دي مصيبه خطيره جدا. يقول لك مش عارف في حي ايه الاقوا اختين منتقبات. يا اخي اتقي الله، هل رايت؟ بتنقل ازاي؟ انت رايت بعينك؟ لا، تثبت. طب لماذا تنقل؟ دي مصيبه خطيره جدا، فلا بد من التثبت. اذا اجابه الدعوه تكون في الطاعه في المعروف، ولا تجيب دعوه فيها منكر او معصيه. واجابه الداعي ونصر المظلوم ذكرناه، ورد السلام. شوف الاوامر الطيبه دي بتوثق العلاقات وتؤلف القلوب. قال الله تعالى: واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها. فالقاء السلام سنه والرد واجب. ان سلم عليك منفردا ففرض عين عليك الرد، وان سلم على جماعه فرض كفاية، إن رد البعض سقط الإثم عن الكل. يعني نعدي على جماعة وقتين: السلام عليكم. فاثنين من اللي بيقولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، خلاص تحقق إيه؟ الرد، ما دام في جماعة. إنما إذا كنت منفرد فرض عين لازم ترد، واجب عليك ترد. ترد عليكم السلام. والأكمل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المصيبة اللي بنعاني منها الآن يا جماعة في واقعنا المعاصر تحققت فينا علامة من علامات الساعة الصغرى، وهي السلام على الخاصة، أو بنسميه السلام بالمعرفة. بتمر على جماعة تبدأ تنظر للوجوه، رأيت فلانا أنت تعرفه بتسلم، لم تجد من تعرفه ما بتسلم. دي مشكلة خطيرة جدا، ودي علامة من علامات الساعة الصغرى، أن يكون السلام بالمعرفة أو السلام على الخاص. إذا معد على جماعة فلان تعرفه مثلا الشيخ محمد، السلام عليكم يا شيخ محمد. طب الشيخ محمد مش موجود، تنظر وتمشي. لا، ثم فين ألقي السلام على من تعرف ومن لم تعرف؟ هذا الحديث مقيد لأحاديث أخرى. التقييد ينصب أي على المسلمين، على من تعرف ومن لم تعرف من المسلمين. إن عندك نصوص مثلا فيها الهجر لأهل المعصية أثناء المعصية، واحد مثلا قاعد الشيشة قدام منه عمال يكركر، ما ينفعش تسلم عليه في حال المعصية، لأن أنت مطالب بهجره، لأن سلامك عليه إقرار لإيه؟ لما هو عليه المعصية. لكن بعد ما يبعد القرف ده عنه أسلم عليه وأذكره بالله، إلا أن يكون عالما أو فقيها هيسلم ويذكر وينصح يا فلان اتق الله. واضح؟ إنما أنت لا، ما تقولش السلام عليكم يا حاج فلان عمال يكركع وماسك الدخان، يبقى أنت بتعينه على المعصية. نعم. دليل النهي كيف؟ النبي عليه الصلاة والتسليم أمرنا بهجر أهل المعصية في حديث المخلفين الثلاثة، منع النبي من مخاطبتهم لدرجة أن الأرض ضاقت به ما يقرب من 52 يوم. ليه؟ إن هم تخلفوا عن رسول الله. واضح؟ فمنع الكلام لدرجة أن أبا قتادة كان جالس تحت جدار في بيت كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه، يقول كعب: فصعدت على الجدار فرأيت أبا قتادة فألقيت عليه السلام فنظر إلي ولم يجبني، مع أن الرد واجب، لأن الذي منعهم من؟ رسول الله. فهذا ينطبق على أصحاب المعاصي، حال المعصية حال، فأنت مطالب بهجرهم إلا أن تكون عالما فقيها وتذكر. لكن ما تجيش هو قاعد على معصية تقول له السلام عليكم، لا ما أقولوش، إلا إذا قلت له بس تنصحه معايا كده، هتقول له تنصحه وتذكره بالله، ماشي يا جماعة؟ هتقول له السلام عليكم يا حاج، الله يرضى عليك، التدخين حرام، الله يرضى عليك، أنا بحبك بالله. يقول لك اتفضل يا حاج، ده مشكلته مشكلة براحة. فنقول له رد السلام، أولا كده قول لي اتفضل يا حاج، نقول له رد السلام، وبعد كده قول لي إيه؟ اتفضل يا حاج. إيه؟ والله دي فكرة جميلة يا حاج عبد الفتاح، شفت بقى ده بقى الشغل. يقول لك اتفضل، قول له حاضر، ادخل. خش على طول. اقعد على الكرسي وهيجيب لك حاجه ساعه مشاك، وتقول له وانت قاعد بقى تقول له ان شاء الله ترد عليا، وبعد كده تقول له اتفضل يا حاج. انت هتورطونا بقى. الله يبارك. فرد السلام واجب شرعي يؤدي الى تأليف القلوب. ثم ماذا؟ الأمر السابع، وتشميت العاطس. التشميت جاي منين يا جماعة؟ مشتق من الشوامت، والشوامت هن اللاتي يفرحن إذا أصيب المرء بالضرر، تشمت فيك أو يشمت فيك. يشمت يعني إيه؟ يعني يفرح لإصابتك بضرر. طب ليه سمي تشميت العاطس؟ قال لك لأن العاطس، حال العطس، خلي بالك قوي، العطسة بتيجي يا جماعة يقول لك من الدماغ، المسام بتتفتح والصمامات بترفع وبيطرد السموم وبتطلع صعبة أو ربما يحصل لك فيها أمر، فإن مرت بسلام فدي نعمة عظيمة جدا. فالمسلم مطالب أن يشمت من نجاه الله من الضرر، حال الإيه؟ العطس. فتقول له يرحمك الله، بعد ما يقول ما قال له انت مستعجل عليا ليه، بعد ما يقول الحمد لله. ليه؟ هناك حديث قال فيه النبي عليه الصلاة والتسليم: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوا، في الرواية: فإن لم يحمد الله فلا تشمتوا. مدام ما حمدش الله بصوت مسموع أسمعه خلاص ما تشمتوش. يبقى أنت أشمتك لما تطبق انت السنه، لما تعطس تقول ايه؟ الحمد لله. اقول لك يرحمك الله، تقول لي يرحمنا ويرحمكم الله. يهديكم ويصلح بالكم الله. واضح؟ الله يرضى عليك. طب إن ما حمدش الله ممكن أذكر أو ممكن أذكر؟ احمد الله يا فلان، فإن حمد يرحمك الله. واضح كده؟ لكن بقولش يرحمك الله إن حمد، لا أقول له احمد الله يا فلان، يحمد قول له يرحمك الله. واضح؟ يقول لك قول له ما أنا حماك، برضه مفيش فايدة فيه. طب سمعني قول لي الحمد لله عشان أقول لك يرحمك الله. على فكرة يا جماعة، قضية العطس دي والتشميت، اليهود كانوا يطمعون في دعوة من رسول الله عند العطس. لما رأوا هذا الهدي النبوي الجميل، رجل يهودي يوم جلس بجوار النبي فعطس متعمدا لينال دعوة من رسول الله، ولاد الايه، فلما عطس وحمد الله قال له النبي يهديكم الله. يبقى دي غير المسلم، ما تقولوش بقى ايه يرحمك الله، راح قاعد جنبك شي الحمد لله، تقول له انت ايه يهديكم الله. ان يرحمكم الله للمسلم، لغير المسلم نقول له ايه يهديكم الله، صدام يهديهم للاسلام. اللهم امين. هذه الأوامر السبعة التي فيها ضمان لتأليف القلوب، ونهانا عن آنية الفضة. آنية الفضة يعني نهانا عن استعمالها أو الأكل والشرب فيها، ده نهي تحريم. لا يجوز للمسلم أن يستعمل آنية الفضة أو الذهب في الطعام والشراب، نوع من أنواع الطرف والفخر والكبر والتعالي اللي بيمزق الأخوة الإيمانية بين المسلمين، فجاء النهي عن ذلك. يبقى أنت منهي عن استعمال آنية الفضة للأكل أو الشرب، ويجوز لبس الفضة كخاتم للرجال، لكن تستعمله في أكل وشرب ولا بياخد معلقة من ذهب أو بملعقة من فضة، لا يجوز. لا يجوز استعمال الآنية من فضة أو ذهب في الأكل أو الشرب. واضح؟ طب وفي التعليق، نوع من أنواع الطرف، نوع من أنواع الطرف، والمسلم ينأى بنفسه عن ذلك. وخاتم الذهب أي للرجال، جبت منين للرجال مع أن هنا في عموم في النص، هناك حديث خصص هذا العموم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمسك بالحرير في يد وبالذهب في يد الأخرى وقال هذان حل لإناث أمتي حرام على رجاله، أو قال هذان حرام على رجال أمتي حل لإناثهم، أو كما قال النبي. فالحديث ده خصص العموم والقيم في حديث البخاري الذي بين أيدينا الليلة. يبقى إذن التحريم على الرجال الذهب، ولذلك عندما مر النبي على رجل يلبس خاتما من ذهب غاضب النبي عليه الصلاة والسلام ونزع الخاتم من يده وطرحه أرضا وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده ثم انصرف النبي. قيل للرجل خذ خاتمك فانتفع به، قال لا والله ما كنت لآخذ خاتما طرحه النبي أرضا ثم تركه وانصرف. شوف الالتزام، النبي غضب من ده ورمى على الارض خلاص مخدوش. الله اكبر. شوف مع انه قال له خد انتفع بيه يعني بيعه او استفيد بالمال، قال لا خلاص النبي رمى خلاص انا انصر. وده برضه خلي بالك، دي بقى اسمها ايه الحكمه في الدعوه، تبقى عارف امتى تشد وعلى مين تشد وامتى تلين ومع مين تلين، مراعاه حال المدعو. هناك اناس الشده مهمه لهم وهم يتحملون الشد مش هيفر، فلازم تعرف انت تكون شديد حازم ومع مين. في ناس لو شدت عليهم يهربوا وتصدوهم عن سبيل الله، فما ينفعش معاهم شده، محتاجين لايه؟ لدين. وعشان كده بقول لك دايما لازم تجلس مع سيرة النبي محمد في مقام الدعوة. إمتى كان بيلين وإمتى كان بيشد؟ مهم جداً يا جماعة، لأن أحياناً بعض إخواننا لعدم الإلمام بأمر الدعوة قد يفسد من حيث يريد الإصلاح. يعني حقيقة درسنا على يد المشايخ، ولما التحقنا بكلية الدعوة في جامعة الأزهر، ولا أقول هذا تعظيماً للأزهر ولكن أقول تعظيماً للعلم، والله يا جماعة في دراستي في كلية الدعوة تغيرت مفاهيم كثيرة جداً في الدعوة إلى الله، وكأنك لأول مرة تبدأ، إن فعلاً أنت محتاج تخصص في المقام ده. أنت تكون لين ومع من تكون لين وحالات اللين، وأنت تكون حازم شديد ومع من، وإزاي تراعي حال المدعو، وإزاي مفاتيح الترغيب والترهيب. دي أمور مهمة جداً للداعية لازم يكون ملم به. ولذلك قال العلماء في باب الأمر والنهي، لا ينبغي لمسلم أن يأمر أو ينهى إلا بشروط ثلاث: أن يكون عالماً، أن يكون عادلاً، أن يكون رفيقاً. يبقى علم، علم بالأمر وبالنهي، يعرف يعني معروف وإيه منكر، ويعرف درجات التغيير، ولازم يكون عادل، ولازم يكون رفيق، مهمة جداً. فأنت مطالب قبل أن تدعو تتعلم كيف تدعو. ولذلك مهم جدا يا جماعة على الدعاء إن هم فعلا يفرغوا الأوقات لبيان، يعني يجمعوا الدعاء، خاصة إن في محبين كتير للدعوة لكن مش مؤصلين شرعيا، فمن هنا بيأتي الخلل. فإحنا يا حبذا يعني الصوت يصل لبعض إخواننا في الفضائيات مثلا، ليه ما عملوش برنامج لإعداد الدعاء على الفضائيات؟ يبقى إحنا هنكسب من وراء ذلك كثير كثير من الدعاء. بنشوف مع الفضائيات للأسف عاملين زي حاطب ليه، وحاطب الليل ده يا جماعة مشكلة خطيرة، إن ممكن يجمع العقرب على إنه إيه؟ على إنه حاطب. فلازم يكون في برنامج الإعداد الدعاء على الفضائيات. يا ريت يا شيخ محمد، ها؟ يعني في كده الأحيان الإنسان بيحلم يكون في مثلا مجلس لعلماء السنة في مصر، يجمع نخبة علماء السنة بحيث يأصلوا لنا النوازل اللي بتعاني منها الأمة تأصيلا شرعيا حتى لا تخبط الشباب. حلم أتمنى أن يتحقق. أنا بحلم كثير جدا على فكرة إن إزاي علماء السنة في مصر، خاصة لأن مصر يا جماعة ولادة، والعلم فيها والخير فيها وفيها الأكابر، لماذا لا يكون هناك مجلس لعلماء السنة يجمع الأكابر في شتى التخصصات عشان ما يجيش تخبط في النوازل؟ هيقول لك ده خروج على الحاكم، يقول لك لا ده مش خروج، ده مش عارف إيه، واحد يقول لك المظاهرات جائز، يقول لك لا غير جائز. يا جماعة عايزين أهل التخصص هم اللي يتكلموا. فاهم يا ابني؟ فاهم يا ولا؟ يبقى لما يجي المتخصصين أمام النوازل من كل الجوانب دراسة شرعية وينزل فيها بيان مؤيد بالدليل وبالنص، يبقى هنحمي الأمة من الزلل ونحمي شبابنا من الزلل. في مجمع البحوث بس فين اللي بيطلع؟ فاحنا عايزين نفعلها كمان علماء السنة الثقات ورموز الدعوة في مصر. رموز الدعوة ايه؟ خلوه حلم. انا بقول لكم انا بحلم، ماشي كده؟ يبقى حمينا شبابنا من الزلل ومن التخبط، لان كثيرا ما نجد تخبط في المفاهيم وزلل وانفراد بالراي ونوازل في الامه كثيره جدا ما ينفعش فيها الراي المنفرد ابدا، لازم فيها المتخصصون من كل جوانبها عشان يحمونا من الزلل. فندعو الله تعالى أن يتحقق ذلك إن شاء الله. إذا الذهب حرام على الرجال، مباح للنساء، وخاتم الذهب والحرير والدهاج والقاسي بفتح القاف وكسر السين والاستبرق، هذه كلها انواع لثياب الحرير كانت معروفه عند العرب، منها الغليظ ومنها الرقيق ومنها الوسط، فدي كلها مسميات للباس الحرير، وهو حرام على الرجال مباح للنساء. من الملاحظ ان النبي ذكر 7 أوامر وفي 6 نواهي، ما انه قال 7 الراوي خلي بالك، يعني قال امرنا النبي ب7 ونهانا عن 7، ذكر الاوامر 7 فعلا، قال اتباع الجنائز، عياده المريض، اجابه الداعي، نصر المظلوم، بر القسم، رد السلام، تشميت العاطس، 7 هم. لما جه في النواهي قال انيه الفضه، خاتم الذهب، حرير، الدباج، القصي، الاستبرق، كم دول؟ 6. ما فين السابع؟ قال ابن حجر في الفتح رحمه الله تعالى: ولعل هذا نسيان من المصنف اي البخاري رحمه الله او من شيخه، وورد في روايه اخرى عند البخاري انه ذكر 7، وهي وركوب المياثر، ركوب المياثر. ايه بقى المياثر دي؟ لباس من حرير يوضع على ظهر الفرس فوق السرج يجلس عليه الراكب، فنهى النبي عن ان الطرف تجلس على الحرير، لا يجوز لك ذلك، فدي اسمها النواهي 7، وعندنا اوامر 7 اخوتاه يربط بينها تأليف القلوب. أثرت أن أقف مع هذا الحديث الليلة لأنه كما تعلمون الأزمات كثيرة في الأمة المسلمة في الوقت المعاصر، ومن بين هذه الأزمات أزمة الأخلاق وأزمة الأخوة الإيمانية الصادقة، فنحن في حاجة ماسة إلى تأصيل وتربية إيمانية تحقق فيما بيننا الأخوة الإيمانية الصادقة، توحيد الصف، جمع الكلمة على أسس سليمة، عقيدة صحيحة، منهج قويم، فهم سديد، خلق كريم يضمن استقرار المجتمعات ونصر هذه الأمة المسلمة، لأنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، والأوائل صلحوا بالقرآن وبسنة النبي محمد. كما أحوجنا أخوتاه أن نعود إلى القرآن الكريم بفهم سديد وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام معرفة ومحبة واتباعا، إن أردنا نصرا لهذه الأمة وعزا لهذه الأمة. وعلينا أن نبدأ بأنفسنا، لازم تبدأ، عليك أن تخطو خطوة في سبيل الوصول إلى تحقيق أخوة إيمانية صديقة بينك وبين إخوانك. عايزين نفعلها يا جماعة من الآن وصاعدا، عليك أن تكون رقيق المشاعر مع إخوانك في قولك في فعلك. عايزين الرحمة يا جماعة تصب بينا كمسلمين، إزاي أرحمك وترحمني؟ لأن النبي قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، لما أنا أشعر بك وتشعر بي هتستقر الأمور. فعايزين إحياء هذه المشاعر القيمة التي جاء بها الإسلام فيما بين المسلمين، إن أردنا عزا وإن أردنا تمكينا. أسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يؤمننا في أوطاننا، وأن يولي أمرنا خيارنا، وأن لا يولي أمرنا شرارنا. اللهم من أراد أهل مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر وأهلها بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره وتدميره، وخذ أخذ عزيز مقترب يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم ردنا إلى القرآن ردا جميلا، اللهم ردنا إلى سنة نبينا ردا جميلا. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. القول ما قلت فإن يكن صوابا فمن الله وحده.
وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من وراء. وقوموا إلى صلاتكم، غفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.